هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس صحيح البخاري كتاب الفرائض. قال المصنف رحمه الله تعالى، أعني به الإمام البخاري رحمه الله، باب ميراث الملاعنة، أو على المصدر باب ميراث الملاعنة. فالملاعنة هي اللعان الذي يكون بين الرجل وبين امرأته إذا اتهمها زوجها بالفاحشة، قال إنها ارتكبت الزنا، أو اتهمها أو قال إن الابن ليس بابن لي، أو اتهمها بفعل قوم لوط. فهذه المسائل الثلاث التي ذكرها العلماء، ملعنة لنفي الولد، يقول الولد هذا ليس بابني فهذا يعد قذفا، أو يقول إنها زنت، أو يقول إنها فعل بها فعل قوم لوط، يتهمها بإحدى هذه الأمور الثلاث. الأصل الاتهام بالزنا، فهذا الذي اتهم زوجته بالزنا وليس له شاهد إلا نفسه، قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أي يمين أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فإذا حصل أن اتهم رجل امرأته بالزنا ولم يكن عنده شهود فسيلاعن، هم أنه أقسم الأيمان الخمسة وهي أقسمت هي الأخرى، فلا نستطيع حينئذ أن نتهمها بالزنا ولا أن نقيم عليها حد الرجم من ثم، فستكون ساحتها بريئة. قد يكون الرجل كذابا وقد تكون هي كاذبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فقدر الله حصلت حادثة كهذه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في النهاية ألحق الولد بالمرأة لأن الأب نفاه، والولد ولدها، ولن نستطيع أن نقيم عليها حد الرجم لأنها حلفت، فيفرق بينهما حال التلاعن، ويلحق الولد بأمه حينئذ. فإذا لحقناه بأمه ماتت أمه سيرثها، أو سيكون له منها نصيب في الميراث إذا كان له إخوة. مات الولد أمه سترثه، أمه سترثه، ليس للأب منه شيء، يعني أمه ستكون بمنزلة الأم الوارثة عموما، ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه فالأمية الثلث، فإن كان له أمه المهم أن الأم سيكون لها نصيب من الميراث، والزوج الذي هو نفى الولد عن نفسه ليس له من الميراث نصيب. قال حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وهذا مطول في البخاري، عفوا في صحيح مسلم مطول، وفي البخاري شيء من هذا أيضا من هذا التطويل. هذا اختصارا، هذا اختصارا. يقول: فأما الميراث الحافظ ابن حجر فقد أجمع أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأمه السدس، فلو كانت بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين. لو أجمع على هذا، لو كانت هي فقط بمنزلة الأب والأم لورثت سدسين فقط، سدس بالأمومة وسدس بالأبوة، كذا قال، وفيه نظر تصويرا واستدلالا، وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان إلى آخر. هذه الحالات بلا شك أنها تبحث بحثا جيدا إن شاء الله تعالى. جاء عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعن الميراث وجعلها عصبة. الكلام طويل فيها، لكن ذكرنا بس تصور المسألة. نعم. يقول: قد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه، مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه. فجاء عن علي وابن مسعود أنهما قال في ابن الملعنة: عصبته عصبة أمه، يرثهم ويرثونه. يعني العصبة انتفت من ناحية الأب، عصبته عصبة أمه، يرثهم ويرثونه. فإذا لحقنا الفرائد لأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر ليس من ناحية الأب حينئذ، لأنه لا أب له. قال: عصبته عصبة أمه، ابن مسعود وعلي، يرثهم ويرثونه. أخرجه ابن أبي شيبة وبه قال إبراهيم النخعي. وجاء عن علي وابن مسعود أنهما كان يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها. أبي قال جماعة. وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء فهو لبيت المال. يعني إخوتهم من الأم، قال فإن فضل شيء فهو لبيت المال. وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار، أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها، فإن فضل شيء فهو لبيت المال. هكذا يقول: إخوته من الأم سيرثون ماذا؟ سيرثون الثلث، أقصى شيء لهم الثلث، ذكرهم كأنثاهم في الميراث. واضح كده؟ نعيد، يعني رأي ما رأي الجمهور في ميراث الولد ابن الملاعنة أو ابن الملاعنة؟ إذا مات قبل أمه، الله يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، إن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب إن كان له إخ فلأمه السدس، من يأخذ الباقي؟ قال: يأخذه إخوته لأمه. لكن كم نصيبهم؟ إذا كان كلالا نصيبهم الثلث، ذكرهم كأنثاهم في الميراث، والباقي لبيت مال المسلمين. يعني الأم ستأخذ السدس والإخوة يأخذون الثلث، الإخوة لأم لأنه ليس له إخوة لأب، والباقي لبيت مال المسلمين. نعم. باب الولد للفراش، حرة كانت أو أما. الفراش المعني به الزوج أو السيد، إذا كانت الأمة متزوجة فالفراش زوج، إذا كانت المرأة متزوجة فالفراش للزوج حينئذ، إذا كانت أمة ليست متزوجة فالفراش السيد. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليد زمع مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. قال عبد الله بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: تجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. سأوضح. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد، محمد بن زياد اثنان، الذي يروي عن أبي هريرة والذي يروي عن أبي أمامة الباهلي. محمد بن زياد الحميري يروي عن أبي هريرة، محمد بن زياد الألهاني يروي عن أبي أمامة أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، أو عفوا الولد لصاحب الفراش. أوضح. كان هناك رجل كافر اسمه عتبة بن أبي وقاص، أخو سعد ابن أبي وقاص، أخو سعد ابن أبي وقاص. فعتبة بن أبي وقاص أظنه مات على الكفر، أظني ما أسلم. المهم أن عتبة بن أبي وقاص قبل أن يموت قال لأخيه سعد بن أبي وقاص: يا سعد، في أمة من الإماء، هناك أمة من الإماء، الأمة هذه لرجل اسمه زمعة، رجل اسمه زمعة، زمعة يمتلك هذه الأمة، وزمعة هذا هو أبو سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سودة. فقال عتبة لأخيه: إن الأبعد فعل المحرم مع الأمة التي سيدها زمعة، فإذا ولدت يا سعد ولدا فالولد ابني فخذه، الولد ولدي فخذ هذا الولد لك. كان لزمعة ولد آخر اسمه عبد بن زمعة، اسمه ماذا؟ عبد بن زمعة. زمعة مات وسودة تزوجت رسول الله، بقي عبد بن زمعة أخو سودة، والولد الذي ولدته الأمة التي سيدها زمعة. فجاء سعد بن أبي وقاص يقول: هذا الولد ابن أخي، ابن أخي عتبة، عاهد إلي أخي به، أخي عاهد إلي به. قال الولد الولد ابني خذه. فقال عبد بن زمعة: لا، الولد أخي، ولد على فراش أبي، يعني أبي هو سيد هذه الأمة، فالولد أخي. فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحكم إليه، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، يعني وللعاهر الزاني الحجر، له الرجم، ليس له الولد، إنما الولد للفراش. فما دام صاحب الفراش أقر بالولد لنفسه، إذن الولد له. فعبد بن زمعة قال: أخي الولد للفراش. قال الرسول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإذا جاء شخص مثلا الآن وقال: إن الأبعد زنى بامرأة، امرأة متزوجة ولدت له ولدا، وجاء يقول: الولد ولدي. يقول: لا، أنت لك الرجم، الولد للزوج، لأن الزوج هو الفراش، فراش الزوج، يعني المرأة هي فراش الزوج، فالفراش الولد للزوج، وأنت ليس لك إلا الرجم. طبعا لم يحتاج إلى دي إن إيه التي يفعلوها، اسمها دي إن إيه ولا اسمها دي إن إيه ولا شيء، مع أن الولد شبهه يميل إلى عتبة. فلما رأى النبي قضى بالقضاء، قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكنه قال: واحتجبي منه يا سودة، أنه قضاء ظاهرا الولد أصبح أخا لسودة، الولد أخا لعبد بن زمعة، ومن ثم أخا لسودة بنت زمعة، فقال النبي احتجبي منه يا سودة، مع أنه قضى أنه أصبح لها أخا، لكن قضى بذلك، قضى بالقضاء ثم احتاط لنفسه ولأهل بيت، قال واحتجبي منه يا سودة، فما رآها حتى لقي الله، ما رآها الولد حتى لقي الله. فهذا في هذا الباب. فنحن نقول الولد للفراش كما قال الرسول، والعاهر ليس له إلا الرجم، وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر. فكما أقول تنزلها الآن على امرأة متزوجة زنت وحملت، والزوج قال، حصل النزاع، الزوج قال الولد ولدي، والزاني قال لا الولد ولدي. ليس للمرأة اعتبار حينئذ، ليس المرأة أن تقول له ابن فلان أو ابن فلان، إنما الكلام الولد يلحق بمن؟ بالفراش، والعاهر ليس له إلا الزنا، إلا الحجر، إلا الرجم. المرأة إذا اعترفت أنها زنت سترجم، فهي ليس لها، واحد ادعى على امرأة أنه زنى بها، افترض أن شخصا ادعى على امرأة أنه زنى بها، فنقول له أنت زنيت؟ قال نعم، يقام عليه الحد، وهي لا حد عليه إلا إذا قرت. أو جاءت امرأة وادعت على رجل أنه زنى بها، ليس اغتصابا، الاغتصاب حكم آخر، ادعت على رجل أنه زنى بها، أنت زنيتي؟ قل زنت، عياذا بالله، يقام عليها الحد لإقرارها، وهو إن اعترف أقيم عليه الحد، ما اعترف ليس عليه شيء. وإلا لتسببت فاجرة مثلا في رجم رجل فاضل، إذا جاءت فتاة بكر وذهبت إلى شخص مثلا من الأثرياء الأغنياء الوجهاء وأرادت أن تنكل به، فإذا قالت هذا الرجل زنى بي، يعني أنت زنيتي؟ قالت نعم هو زنى بي، فسنقيم عليه حد الجلد. لو صدقناها لرجمنا الرجل الآخر المتزوج، لكن نذهب إلى أن اعترف أقيم عليه الحد، ما اعترف لا شيء عليه. دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقال النبي على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، إن اعترفت، قد لا تعترف. فالمعترف إنما يعترف على من؟ يعترف على نفسه، لا يعترف على غيره. وإلا كما سبق لو كان يعترف على غيره لأسقطت أي امرأة أكبر رجل وأفضل رجل، ها؟ كما فعلت مع جريج. هذا باختصار في شرعنا، الذي يعترف يعترف على نفسه، هذا باختصار. وهذا في باب المرأة إذا كان لها زوج لها فراش، سواء بزوج أو بسيد. لكن هب أن المرأة ليس لها زوج، امرأة زنى بها رجل وحملت، وحملت، هل يجوز أن يتزوج هذه المرأة الحامل منه؟ هي ليس لها فراش، فما نستطيع أن نقول حينئذ الولد للفراش، لأنه ليس هناك فراش، ليس هناك فراش. فهذه المسألة ماذا تصنع؟ هل يصح أن نقول نزوج هذا الرجل الذي زنى بالمرأة التي زنى بها ونلحق الولد بهما؟ الجمهور يمنعون من ذلك، ابن الأحناف وابن تيمية يقولان بجواز مثل هذا الصنيع لعدم وجود الفراش، وطبعا خلافوا الجمهور في ذلك، الجمهور يحتج بالولد للفراش، وهنا ليس هناك فراش أصلا، فالزاني مقر والزانية مقرة، وليس هناك منازع، وليس هناك منازع شرعي. ففي هذه الحال يلحق الولد بالأبوين على رأي من؟ الأحناف وابن تيمية رحمهم الله. إذا ما تفعله الشرطة أحيانا في بعض البلاد، إذا واحدة تزوجت عفوا زنت مع شاب والشرطة تقول لهما تزوجا، كنصيحة لا بأس أن تقول لهما تزوجا، لكن الإلزام بأن يتزوجها ليس من حق الشرطة ولا من حق غيرهم، الإلزام بالزواج. يشهد له أثر عمر في سند يزيد بن أبي عبيد أو ابن عبيد أن رجلا تزوج امرأة له ولد من غيرها ولها بنت من غيره، ففجر الغلام بالجارية، فجر الغلام بالجارية، فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. يعني واحد كان متزوج واحدة مع التسيب أحيانا هي مخلفة لها بنت من رجل آخر وهو له ولد من امرأة أخرى، فدخول البيت والخروج الولد فجر بالبنت، فعمر جلدهما وحرض الغلام على تزوج الجارية، كانت حملت فأبى الغلام. وأثر علي في سنن النسائي أن ثلاثة وقعوا على جارية في طهر فحملت، فبمن يلحق الولد؟ فجمعهم علي قال الاثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. قال أتقران لهذا بالولد؟ لف في النهاية أسهل أقرع بينهم وألحق الولد بالذي دارت عليه القرآن. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟ يختلف في إسلامه؟
يعني في كلام هنا لو حافظ ذكره لمن ذكره في الصحابة، ولكن ابن نعيم استنكر ذلك وقال أنه مات كافرا.
مات كافرا، من قال مات كافرا؟
ابن نعيم قال أنه هو
أبو نعيم
قال أنه هو الذي شجع رأس النبي.
وذكره ابن منده في الصحابة ولم يذكر مستندا إلا قول سعد عهد إلي أخي أنه ولد، واستنكر أبو نعيم ذلك وذكر أنه الذي شجع وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأحد، قال وما علمت له إسلاما. بل قد روى عبد الرزاق من طريق عثمان الجزري عن مقسم يعني مرسلا أن النبي دعا بأن لا يحول بين عتبة الحول، أن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرا، فمات قبل الحول، وهذا مرسل. وخرجه من وجه آخر عن سعد بن المسيب بنحو، يعني مرسلان يعني. وخرج الحاكم في المستدرك من طريق صفوان بن سليم عن أنس أنه سمع حاطب بن أبي بلتاع يقول إن عتبة لما فعل بالنبي ما فعل تبعته فقتلته، كذا قال. وجزم ابن يعني اللي قتل حاطب، وجزم ابن التين والضمياطي بأنه مات كافرا. قلت وأم عتبة هذا بنت وهب بن الحارث بن زهرة، وأم أخيه سعد حملة بنت أبي سفيان، حملة بنت سفيان بن أمية. عفوا، كان عتبة كان كافرا، وكانه يعني ابن سعد ابن أبي وقاص كان مجرما، ابن سعد عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، يعني عتبة عمه هو الذي قتل الحسين بن علي، وكان مسلما للأسف. بارك الله فيكم وحفظكم الله، شكرا على هذه. السلام عليكم ورحمة الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.